السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، لازلنا نتدارس البابين السادس والسابع من أبواب الطهارة من سنن الإمام الترمذي عليه وعلى أئمتنا والمسلمين أجمعين رحمة رب العالمين. وقد دار هذان البابان حول ما جاء في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، وحول الترخيص في هذا الأمر. وكما تقدم معنا إخوة الكرام، أورد الإمام الترمذي في هذين البابين أربعة أحاديث. أولها حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وقد انتهينا إخوة الكرام من مدارسة المبحث الأول المتعلق برجال أسانيد الأحاديث الأربعة، وشرعنا في مدارسة فقه الحديث. وقلت إن فقهه يدور حول هذه الأحاديث المتعلقة بالمنع من استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، ويتعلق بالأحاديث الأخرى التي دلت على الترخيص في هذا الأمر. فقلت في ذلك عدة أقوال معتبرة لأئمتنا البررة، ذكرت أربعة منها. أولها قلت إنه قوي جدا، ولعله ثاني الأقوال من حيث القوة، أن ذلك يحرم مطلقا سواء كان الإنسان في صحراء أو في بناء، فلا يجوز أن يستقبل القبلة بغائط ولا بول. ونسبت هذا القول لمن قال به من أئمة الإسلام. وثاني هذه الأقوال عكسه، يجوز ذلك في البناء وفي الصحراء، لأن أحاديث الترخيص ناسخة لأحاديث النهي والتحريم. وثالث الأقوال قلت: التفريق في كيفية حالة الإنسان عند قضاء الحاجة مع العموم في الأمثلة، فإذا استدبر القبلة إذا استدبرها جاز، كما قلت مطلقا في الصحراء وفي البناء، وإذا استقبلها أثم وعصى ويحرم عليه في الصحراء وفي البناء. والقول الرابع كنت التفريق بين الأمكنة مع التعميم في حالة وكيفية، مع التعميم في كيفية حالة الإنسان عند قضاء الحاجة، فإذا كان في البناء حل له أن يستقبل أو يستدبر، وإذا كان في الصحراء لا يجوز أن يستقبل ولا أن يستدبر عند قضاء الحاجة. وهذا القول الرابع تقدم معنا إخوتي الكرام البارحة تقريره بخمسة أدلة، ثم بعد ذلك أتبعته بالرد على ما يتوهم من معارضة لهذا القول أيضا ضمن خمسة أمور، فصار المجموع عشرة في توجيه هذا القول وتقويته. وختمت الكلام لأنه أقوى الأقوال دليلا، والقول الأول هو أحوى الأقوال، وقد اتفق أئمة الإسلام قاطبة بلا نزاع على أن من الأدب أن لا يستقبل الإنسان القبلة وأن لا يستدبرها في أي حالة كان، لكن هل عليه اسم أم لا حسب التفصيل المتقدم، أما أن الأكمل لك أن لا تستقبل القبلة بغائط ولا ضوء في مطلق الأمكنة وفي عموم الأحوال هذا لا خلاف فيه. ولذلك كما قلت إخوتي الكرام خلاصة الأقوال القول الرابع أقوى من حيث الدليل لأنه أعمل الأدلة كلها ولم يطرح شيئا منها ولم يهمل شيئا منها، ففي البنيان يرخص للإنسان أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها بغائط أو بول، وفي الصحراء يحرم عليه ذلك. وأما القول الأول فقلت إنه أحوط وأبرأ للذمة، والاحتياط دائما مطلوب وينبغي للإنسان أن يفعله إلا إذا كان عليه مشقة. والأمر في هذه المسألة كالأمر في زكاة الحلي المباح بالنسبة للنساء، فالأقوال في ذلك قولان الحمد لله يرحمك الله لأئمتنا الكرام عند الجمهور وهم الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة، لا زكاة في الحلي المباح للنساء، وعند الحنفية فقط يجب فيه الزكاة. قال أئمتنا بعد البحث المستطير في هذه المسألة دليل الجمهور أقوى وقول الحنفية أحمر، فإذا أخرجت المرأة الزكاة عن الحلي المباح عبر لذمتها، لأنه إذا كان ذلك واجبا فقد قامت به، وإذا لم يكن واجبا فهو طبق كتاب عليها، لكن فيما يظهر قول الجمهور أقوى، فإذا لم تخرج فلا إثم عليها. وقد حقق شيخنا عليه رحمة الله الشيخ محمد الأمين الشوقي في هذه المسألة في كتاب أضواء البيان وطلبة العلم بحاجة للنظر فيها، فأورد فيها 13 صفحة في أقوال هذين الدليلين في الجزء الثاني من صفحة 445 إلى ما بعدها من الصفحات المتتابعة كما قلت 13 صفحة عند تفسير قول الله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. عند هذه الآية يعني لو وجد عند الطبعة تختلف عن الطبعة التي عندي، وما أعلم أن الكتاب إلا قبع طبعة نصور عنها، لكن لو قدر، فعند تفسير هذه الآية ذكر 13 صفحة في هذه المسألة، وختم الكلام بأن قول الحنفية أحوط وقول الجمهور أقوى، وهي نظير المسألة التي معنا. قول الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد في المشهور من مذهبهما أحوط، لأن المنع مطلقا لعموم كيفيات الإنسان في جميع الأماكن، فلا تستقبل ولا تستدبر سواء كنت في صحراء او في جنة، هذا حقيقة احوال. وقول الامام الشافعي ومالك وهو احد الروايات عن الامام احمد عليه الجميع رحمة الله انه يرخص لك في الجنة ان تستقبل وان تستجبر من الادلة التي ذكرت وتمنع من ذلك في الصحراء، هذا من حيث قوة الدليل، من حيث قوة الدليل فيما يظهر أقوى، والعلم عند الله جل وعلا. بعد هذه الأقوال الأربعة التي تقدمت معنا إخوة الكرام قلت هناك أقوال ثلاثة أخرى أذكرها على وجه الإيجاز، ثم نكمل بقية مباحث هذه المسألة بعون الله جل وعلا. القول الخامس إخوة الكرام وهو أحد الأقوال الثلاثة أولها ذهب إليه الإمام أبو يوسف وهو تلميذ الإمام الجليل المبارك أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا، فقال يجوز استدبار القبلة عند قضاء الحاجة انتبه، ليس هذا كالقول الثالث يجوز الاستدلال في البنيان فقط. أما القول الثالث عمامه قال في البنيان وفي الصحراء، هنا قيده قال الاستدلال يجوز إذا كنت في بناء، وأما الاستقبال لا يجوز لا في بناء ولا في صحراء. والاستدبار في الصحراء لا يجوز ايضا، فالاستقبال تمنع منه مطلقا، والاستدبار القبلة يرخص لك في البناء دون الصحراء. هذا قول الامام ابي يوسف عليه وعلى ائمتنا رحمه ربنا، ودليله حديث عبد الله بن عمر الذي تقدم معنا، وهو استدبار نبينا عليه الصلاه والسلام للكعبة والقبلة المشرفة عند قضاء الحاجة كما تقدم معنا في حديث عبد الله بن عمر، وكان ذلك في البنيان. ثم تكمل هذه الصورة وما عداها يبقى على التحريم، فيحرم أن تستقبل في البنيان، ويحرم أن تستدبر وأن تستقبل أن تستقبل في الصحراء. وهذا القول يعني مع قوة الدليل الذي اعتمد عليه يرد عليه ما تقدم معنا حديث جابر بن عبد الله، ففيه أيضا الاستقبال. فلا بد اذا من ان نجمع بين الاحاديث وان نعود الى القول الرابع، العلم عند الله جل وعلا. القول الثالث وهو القول الثاني من الاقوال الثلاثه ذهب اليه امامين مباركان من ائمه التابعين، الامام ابراهيم النخعي وشيخ الاسلام محمد بن سيرين عليهم جميعا رحمه رب العالمين، فقالوا التحريم المطلق مطلقة في البناء وفي الصحراء استقبالا واستدبارا. فإن قيل هذا كالقول الأول نقول لا، التحريم مطلقا للقبلة، أي للقبلة المشرفة وهي الكعبة المعظمة المباركة ولبيت المقدس. يحرم عليك أن تستقبل القبلة وأن تستدبرها، وأن تستقبل بيت المقدس وأن تستدبره لحاجة البول أو الغائط في البنيان وفي الصحراء. أما القول الأول هذا خاص في الكعبة المشرفة، أما هنا قول عام في القبلتين في جميع أحواله. هذا ذهب إليه الإمامان من أئمة التابعين الإمام النخعي وابن سيرين عليهم جميعا رحمة الله، وعندهم في الحقيقة دليل قوي وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن اختلف في درجته فقد حسنه الإمام النووي كما سأذكر لكم إن شاء الله عند تخريج الحديث، ومن باب يعني بيان قيمة هذا القول أذكر دليلهم. دليلهم حديث معقل ابن أبي معقل الذي أشار إليه الإمام الترمذي، قال بعد حديث أبي أيوب وفي الباب حديث أيضا معقل ابن أبي معقل، حديث معقل الأسدي رواه أبو داود وابن ماجه، ورواه الإمام البيهقي أيضا، ولفظ الحديث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. والقبلتان القبلة الأولى وهي بيت المقدس، والقبلة الثانية الكعبة المشرفة. نهى أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. قال الحافظ في التلخيص، أعني في التلخيص الحبيب، وقلت لكم إخوة الكرام كثير من طلبة العلم يلحنون ويصححون في النقص به وضبطه عندما ينطقون به، يقولون تلخيص الحبيب، هذا إذا تلخيص بكثرة تلخيص الحبيب، هذا خطأ. إن تلخيص الحبيب يفيد أن هذا تلخيص لكتابته الحبيب، وليس كذلك، إنما هذا الحبيب معك للتلخيص. التلخيص الحبيب عن التلخيص الجيد، يعني هذا كتاب التلخيص الحديث، التلخيص الحديث، فلا تقل تلخيص الحديث يعني هذا تلخيص كتاب اسمه الحديث، لا، التلخيص الحديث يعني التلخيص الجيد. وبعض طلبة العلم أيضا لما يكتبها وينطق بها يقول التلخيص الجيد، يعني الحديث لعله أيضا الجيد، المعنى صح لكن الوضع غلط. التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر 4 أجزاء في مجلدين في تخريج أحاديث الرافع الكبير في فقه الإمام الشافعي عليهم جميعا رحمة الله، وهو من الكتب النافعة في تخريج أحاديث الأحكام. وكنت ذكرت هذا الكتاب، كنت له قيمة، وقبله كتاب أعظم منه ألا وهو نفس الراية في تخريج أحاديث الهداية، والإمام ابن حجر استفاد من كتاب الإمام الزيلعي واختصره أيضا في الدراية في اختصار نص للراية. يقول الحافظ ابن حجر في التلخيص الحديث الجزء الأول صفحة 91، وفي الفتح أيضا في الجزء الأول صفحة 46 و200، حديث معقل ضعيف فيه راو مجهول الحال، فيه راو مجهول الحال، وهو أبو زيد مولى بني ثعلبة، أبو زيد مولى بني ثعلبة. لكن الإمام النووي عليه رحمة الله في المجموع في الجزء الثاني صفحة 80 قال إسناده جيد، ولم يضعفه أبو داود. هذا كلام الإمام النووي، لأن الإمام أبو داود إذا روى حديثا في سننه ولم يضاعفه فهو حسن أو صالح على حسب شرطه واصطلاحه، فروى فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه وما فيه وهم وضعف بينه وعليه ما سكت عنه، فهو صالح أو حسن. والأدق والأحوط في التعبير كما قال الإمام ابن كثير أن نقول صالح، يعني يصلح للاحتجاج به وللاستشهاد به ولأخذ الحكم منه، سواء كان فيه ضعف يتقوض الشواهد فهو صالح أو هو حسن. فالتعبير بأنه صالح أدق كما قال الإمام ابن كثير عليه الجميع رحمة الله. فالإمام النووي يقول إسناده جيد ولم يضعفه أبو داود. وهذا الحديث الثابت من رواية معقل ابن أبي معقل رواه الطبراني أيضا من طريق آخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، لكن في رواية عبد الله بن نافع وهو ضعيف، كما قال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد في الجزء الثاني صفحة 500. إذا هذا حديث معقل يفيد النهي عن استقبال القبلتين، عن تحريم استقبال القبلتين واستدبارهما ببول أو غائط. إلى هذا ذهب الإمام النخعي وابن سيرين، النخعي وابن سيرين. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: ومعنى هذا الحديث لأئمتنا فيه ثلاثة أقوال، قولان قالهما من قبل الإمام النووي وأضاف إلى القولين قولا ثالثا، والقول الثالث هو الأظهر في معنى الحديث. فقيل هذا النهي لاستقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة واستدباره، هذا النهي كان عندما كان يتوجه المسلمون إلى بيت المقدس في صلاة. فكأن معقل يقول نهينا عن استقبال بيت المقدس واستدباره عند قضاء الحاجة عندما كنا نتوجه إليه، فلما وجهنا إلى الكعبة نهينا أيضا عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، فذاك كان. ثم عندما تحولت القبلة نهينا كما نهينا سابقا عن استقبال بيت المقدس واستدباره، وعليه التحريم زاد، لأن هذا عندما كان بيت المقدس قبلة للمسلمين يصلون إليه ويتوجهون إليه، وقد توجه إليه نبينا عليه الصلاة والسلام سنة ونصف 18 شهر عليه صلوات الله وسلامه عندما ذهب إلى بيت المقدس، ثم حوله الله جل وعلا إلى استقبال القبلة المقرة. فقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. إذا معنى الحديث هذا عندما كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس، فكأن معقل يقول نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن استقبال واستدبار بيت المقدس عندما كنا نصلي إليه، فلما وجهنا إلى الكعبة نهينا عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، والنهي الأول ذلك. المعنى الثاني للحديث قيل المراد بالنهي خصوص أهل المدينة. لماذا؟ قال لأن من استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة، من استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة، لأن قبلة أهل المدينة عندما يتوجهون إلى الكعبة لا يستقبلون بيت المقدس، لكن لو استقبلوا بيت الكعبة لقضاء حاجة البول فقد استدبروا، أو فقد استقبلوا من استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة. يعني لو أن أهل المدينة استدبروا الكعبة عند قضاء حاجتهم يستقبلون بيت المقدس، واضح هذا؟ ولو استقبلوا الكعبة يستدبرون بيت المقدس. فمن أجل ذلك نهي أهل المدينة عن استقبال بيت المقدس بلون أو غائط. بعض العلماء يقول لأنه لو استقبلوا بيت المقدس استدبروا الكعبة، ولو استدبروا بيت المقدس استقبلوا الكعبة. لذلك في حديث عبد الله بن عمر تقدم معنا لواء النبي عليه الصلاة والسلام مستقبل الشامي مستدبر الكعبة، لأن من استدبر الكعبة وهو في المدينة سيستقبل الشام. فقال بعض العلماء الكرام هذا خاص لأهل المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. قال الإمام النووي وهو القول الثالث المعتمد الظاهر المختار أن النهي وقع في وقت واحد لكلتيهما في مكان واحد، لكن النهي هنا ليس للتحريم إنما هو للتنزيه وللأداء. فالنهي عن استقبال القبلة واستدبارها للتحريم، وأما لبيت المقدس للتنزيه وللأدب. لما؟ والحديث واحد. قال الإمام النووي للإجماع على أن الاستقبال والاستدبار لبيت المقدس لا يحرم، أجمع العلماء على ذلك. قال ولا نعلم في ذلك أحدا خالف. تعقبه الحافظ بن حجر قال الإجماع ليس بمسلم مع وجود قول إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين كما تقدم معنا. خلاصة الكلام إخوة الكرام، القول الثاني كما قلت من الأقوال الثلاثة وهو القول السابع، وليس كذلك السابع، أن التحريم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة، يعني يحرم علينا أن نستقبل القبلة وهي الكعبة وأن نستدبر وأخذ الحال لبيت المقدس استقبالا واستدبارا. الجمهور قالوا النهي بالنسبة لبيت المقدس للتنزيه وللأدب، والنخعي وابن سيرين قالا للتحريم كما هو الحال في حق الكعبة المحرمة. دليلهم كما قلت حديث أبي داود وابن ماجه وسنن الإمام البيهقي، وليس كذلك حديث ناقل ابن أبي ناقل واختلف في درجته، وقد مال الإمام النووي إلى تحسينه، والعلم عند الله جل وعلا. هذا القول إخوة الكرام، هذا القول معارض بما تقدم معنا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أن النبي عليه الصلاة والسلام استدبر الكعبة واستقبله ليس الشام، واضح هذا؟ مما يدل أيضا على أن هذا القول على عمومه حاله كحال القول الأول، حاله كحال القول الأول، سيعمل بعض الأحاديث ويلغي بعضها، فنجمع بينه وبين القول الرابع، نقول هذا كان ثم نسخ، نسخ ما كان منه في العمران وفي البنيان رخص، وما عدا ذلك فيبقى المنع. المنع بالنسبة للقبلة على سبيل التحريم أي في الصحراء، والمنع بالنسبة لبيت المقدس على سبيل كراهة التنزيه عند المذاهب الأربع أيضا في الصحراء. وأما في البنيان فلا تمنع من استقبال القبلة واستدبارها، وهكذا الحال بالنسبة لبيت المقدس، والعلم عند الله جل وعلا. القول الثالث وهو السابع من الأقوال العامة وهو آخر الأقوال، قال بعض العلماء وهو أبو عوان صاحب الإمام المزني عليهم جميعا رحمة الله النهي في جميع الأحوال عن استقبال القبلة واستدبارها وعن بيت استقبال بيت المقدس واستدباره، أنه في جميع الأحوال التي تقدمت هذا خاص لأهل المدينة، هذا خاص لأهل المدينة ومن كان في سمتهم، ومن كان في سلف يعني في جهتهم، ومن كان في جهتي يعني ممن هو في جهة الشمال والجنوب. لما؟ قال لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام فارقوا أو غربوا، هذا يشير إلى أن هذا خاص بالمدينة. فمن كان في جهة الشمال أو الجنوب عندما يفرق أو يغرب لا يستقبل القبلة، لكن من كانت قبلته الغرب أو الشرق عندما يفرق تقبل القبلة، وعندما يغرب تقبل القبلة. ومن كانت قبلته في جهة الغرب، ومن كانت قبلته في جهة الشرق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فرقوا أو غربوا، فمما يدل على أن هذا النهي خاص لأهل المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، لأنهم إذا فرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها. وأما كما قلت من قبلته الغرب أو قبلته الشرق، هذا عندما يفرق أو يغرب فقط استقبل واستدبر. فأدعو عن صاحب الإمام المزني يقول هذا خاص لأهل المدينة بقول النبي عليه الصلاة والسلام شرقوا أو غربوا، على أئمتنا قولوا شرقوا أو غربوا. نعم هذا الحكم أي التفريق والتغريب خاص بهم ومن كان في سنتهم وجهتهم، لكن النهي عام لكل أحد، وعليه من كان قبلته الشرق لا يقال له شرق أو غرب، إنما يقال له ينحر جنوبا أو شمالا. واضح هذا؟ شرق أو غرب هذا لأهل المدينة ومن كان في سمتهم، أما من قبلته الغرب لا يقال له شرق ولا يقال له غرب. واضح هذا؟ يقال شمال أو جنوب. فالآن نحن الآن قبلتنا جهة الغرب وليس كذلك، فلو قيل لنا غربوا لاستقبلنا القبلة. فإذا هذا خاص بأهل المدينة ومن هو في شمسهم، والحكم عام. إذا أتيتم الغائطة، إذا أتيتم القبلة استغفر الله، إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبل القبلة بغائط أو بول، ولا تستدبروها ولكن فرقوا أو غربوا. يبقى معنى الحكم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة بغائط أو بول، ولكن شمالا أو جنوبا إذا كنتم في قبلتكم في جهة الغرب أو في جهة الشرق، أوليس كذلك؟ فهنا بدل فرقوا أو غربوا طبعا ما يناسبها، فالنهي واحد، لكن فرقوا أو غربوا على حسب أهل المدينة، لكن من عداهم تقول خذ شمالا أو جنوبا، أما إذا شرقت أو غربت. فبالنسبة لمن قبلته الغرب عندما يغرب يستقبل القبلة، عندما يسرق يستدبرها، فعليه سرق ويغرب. هذه خاصة بأهل المدينة، أما النهي عام لكل أحد، وكل واحد بعد ذلك يتوجه على حسب جهته بحيث لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. فأبو عوانة صاحب الإمام المزني من كلمة سرق ويغرب قال هذا يفيد إلى أن هذا الحكم خاص لأهل المدينة المنورة على نبيها صلوات الله وسلامه، على نبينا ومنيرها صلوات الله وسلامه. ومن كان في سمتهم أي ممن إذا انحرف شرقا أو غربا لا يستقبل القبلة. أما من كان إذا انحرف شرقا أو غربا سيستقبلها غير منه، لأنه عندما يسبق ويغرب سيستقبل أو يستدبر، وعليه هذا الحكم خاص لأهل تلك البقعة الطاهرة المطهرة. والقول حقيقة في منتهى الغرابة، والحكم عام، وليس هذا خاص بأهل بقعة على داعي لقصر هذا الحكم على أهل المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. ورد في أحاديث كثيرة النهي عن استقبال القبلة واستدبارها مطلقة، كما في حديث سلمان نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقبل قبلة امرأة أو بول، ولم يقل فرقوا أو غربوا، كان النهي مطلق. وهنا قال فرقوا أو غربوا، أنه يخاطب الحاضرين أمامه فأرشدهم إلى الانحراف عن جهة القبلة إما للشرق وإما للغرب، وأما غيرهم فكما قلت يتجه شمالا أو جنوبا، والعلم عند الله جل وعلا. إخوة الكرام، هذه الأقوال السبعة في هذه المسألة. قبل أن ننتقل إلى تخريج الأحاديث وبيان الروايات التي في الباب، عندنا مسألة يرد السؤال عنها كثيرا ولم يرد الإمام أبو عيسى الترمذي عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا حديثا يتعلق بها لأنه لم يثبت فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة هي استقبال النيرين الشمس والقمر واستدبارهما هل يجوز أم لا؟ حول القبلة تقدم معنا الكلام. حول القبلة الأولى وهي بيت المقدس إن المعتمد المنع أيضا ثابت لكن بالتنزيه لكراهة التنزيه. استقبال القمر والشمس واستدبارهما جائز أو ممنوع؟ لم يرد كما قلت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الشيء. إذا لم يرد فالأصل الإباحة كهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك من المذاهب الأربعة المالكية. فإنه لا يحرم استقبال الشمس والقمر ولا استدبارهما مطلقا في الصحراء ولا في البناء. هذا قول الإمام. والأئمة الثلاثة ذهبوا إلى كراهة استقبال الشمس والقمر واستدبارهما عند قضاء حاجة البول والقمر. قالوا عند قضاء حاجة البول والغائط. وليس كذلك إلى كراهة استقبال الشمس والقمر عند قضاء حاجة البول والغائط أن ذلك مكروه. الأئمة الثلاثة قالوا لأن نورهما من نور الله جل وعلا وكل شيء في هذا الكون نوره من نور الله جل وعلا. الله نور السماوات والأرض هو منور هذا الوجود سبحانه وتعالى وليس هذا خاصا بالشمس والقمر. فإذا أردت أن تقول قل أيضا نور الكواكب والنجوم من نور الله يعني إذا الإنسان يحتاج أنك تأخذ حاجته بعد ذلك. هذا في الحقيقة سلام يعني مع جلالة من قال به رحمة الله ورضوانه عليهم. لكن يعني يقال لما خصصتم هذا الحكم بالشمس والقمر كواكب أيضا في هذا التعليم. ولكن يعلم قالوا هذا النهي انتبه ليس للتحريم انما هو للأذى فقط انه اذا لم يرد دليل فلا يجوز. يعني انت ان تقول هذا حرام او حلال الا بدليل. هذا للأذى وللاستحباب. اخوه الكرام في كتب الفقه اذا اطلق يراد منه استحباب من انتبهوا لهذا يراد منه استحباب المشايخ أي استحب العلماء والمشايخ وعلماء الإسلام استحبوا هذا أدبا. وهذا الاستحباب كما قلت دليلها أدلة عامة يعني الأدب مع الجهات التي هي محترمة مكرمة. فكأنهم يقولون الشمس والقمر آيتان عظيمتان نتأدب معهما فلا نستقبلهما ولا نستدبرهما. عندكم دليل؟ قال ما عندنا دليل. الاستحباب كما قلت ليس هذا بمعنى السنة. هذا استحباب المشايخ عندما يطلق أئمتنا عليهم رحمة الله الاستحباب تارة يريد به السنة إذا ثبت به دليل تارة يريدون به ما استحبه المشايخ واستحسنوه لدخوله ضمن دائرة الأدب العام. فهم يقولون لا دليل عليه لكن نستحب ذلك من أجله. يعني هذا لمخلوقان عظيمان فيدلهما عن استقبالهما واستدبارهما عند قضاء حاجتنا من بول او غائط. اذا الائمه الثلاثه كما قلت قالوا كراهه التنزيه والاستحباب من اجل التادب مع هذين المخلوقين الجرمين العظيمين. ثم بعد ذلك الأئمة الثلاثة أيضا المذاهب الثلاثة مع قولها كما قلت استحباب عدم استقبالهما واستدبارهما للشمس والقمر انقسم أيضا على قسمين كالحنفية والحنابلة. قالوا لو استتر بشيء سواء كان في الصحراء أو هو في البناء لو استتر بشيء جاز له أن يستقبلهما أو أن يستدبرهما. وهكذا لو كان في السماء غيم يحول دون رؤيتهما فلا يمنع. فليس الحكم كحال الكعبة المشرفة. هنا لو كان في السماء غيم تمنع لكن لو استقرت كما تقدم معنا عند الجمهور أيضا يرخص. بل ذهب الإمام محمد بن عابدين محقق المذهب الحنفي عليهم جميعا رحمة الله في رد المختار على الدر المختار في الجزء الأول صفحة 240 و300، قال لو كان الشمس والقمر في سبب السماء أي في الوسط يبقى، لكنه في هذه الحالة من استقبال موسم البرين لماذا لا يتصور؟ لا يتصور إلا إذا ما لا إلا في جهة الشرق أو الغرب، أما في الوسط فلا يتصور هذا. وكما قلت هذا إخوة الكرام مقرر في كتب هؤلاء الأئمة، ونظر ذلك في المهم مثل الجزء الأول صفحة 55 و100، قال يكره أن يستقبل الشمس بفرج بما فيهما من نور الله، فإن استتر عنهما بشيء فلا بأس. يقول لأنه لو استتر عن القبلة بشيء جاز له أن يستقبلها وأن يستدبرها، فالشمس والقمر من باب أولى. وهكذا قال كما قلت الحنفية في المكان الذي أشرت إليه في رد المختار على الدر المختار. وهكذا قال الشافعية أيضا، الشافعية يأتينا لهم تفصيل وهو القول الثاني. إذا ماذا قول الحنفية والحنابلة؟ لو استتر جاز أن يستقبل أو أن يستدبر. وأما المالكية تقدم معنا عندهم لا يكره ولا يستحب عدمه، ولا يستحب عدمه استقبالهما واستدبارهما، ولا يكره استقبالهما ولا استدبارهما، هما كغيرهما من مخلوقات الله جل وعلا، كما في حاشية الجسوس على مستقر خليل في الجزء الأول صفحة 101. يقول يجوز استقبالهما واستدبارهما مطلقا مطلقا. أما الشافعية في إخوة الكرام فرقوا بين الشمس والقمر وبين الكعبة المشرفة. فالكعبة المشرفة تقدم معنا أنه إذا استترت عنها بشيء يجوز عند الشافعي، لكن هذا في نظر أقوى الأقوال. أما الشمس والقمر قال فتمنع مطلقا، وإن استتر وإن كان هذا في الدنيا، إذا كان الاتجاه لجهة الشمس والقمر تمنع، والمنع كما قلنا للأدب ليس للتحريم، أي لا ترتكب إثما لو فعل، لكن هذا خلاف الأدب. هذا الذي قرره الغزالي في الإحياء، وهكذا في الوصي في الجزء الأول صفحة 65 و400، والإمام النووي في الروضة في الجزء الأول صفحة 65، وقال إن النهي للتنزيه مطلقا في الصحراء أو في البناء. ثم قال الإمام النووي في المجموع ونعم ما قال، فانتبهوا لهذا القول وعضوا عليه بالنوادر في الجزء الثاني صفحة 94. يقول قال المصنف في التنبيه وهو من حق السراج صاحب المهذب، قال في التنبيه وكثيرون من أصحابنا لا يستقبل الشمس والقمر، يعني من يقضي حاجته لا يستقبل الشمس ولا القمر، واستأنسوا فيه بحديث ضعيف. الحديث سأريده إن شاء الله لنحذره ولا يجوز أن ننسبه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الإمام النووي وهو مخالف لاستقبال القبلة في أربعة أشياء، يعني المنع من استقبال الشمس والقمر يختلف عن المنع من استقبال القبلة في أربعة أشياء. أولها قال دليل القبلة صحيح ثابت مشهور، ودليل الشمس والقمر ضعيف بل باطل، ولهذا لم يذكره المصنف أو إسحاق السراجي في المهذب ولا كثيرون ولا الإمام الشافعي، وهذا هو المختار. وهذا هو المختار، يعني لا يكره مال في شرح المهذب في المجموع، لأنه لا يكره استقبالهما واستدبارهما، أعني الشمس والقمر، لأن الحكم للاستحباب يحتاج إلى دليل ولا دليل في المسألة. هذا كلام الإمام النووي بالحق. إذا هذه المخالفة والمفارقة الأولى بين الشمس والقمر وبين الكعبة. المفارقة الثانية قال يفرق في القبلة بين الصحراء والبناء ولا فرق هنا. ففي القبلة المشرفة إذا كنت في البناء يرخص لك أن تستقبلها وأن تستدبرها، وأما في الصحراء فتمنع، وأما الشمس والقمر تمنع مطلقا. هذا الفارق الثاني. الفارق الثالث قال في القبلة المشرفة المنع للتحريم، فمن استقبل استدبرها في الصحراء فهو عاص لله العظيم فارتكب ذنبا، وأما الشمس والقمر فهذا من أدب فقط ومن ترتاد إلى الأكمل، وهذا كراهة التنزيل فلا حرج في استقبالها واستدبارها ولا إثم على فاعلها. هذه المفارقة الثالثة. المفارقة الرابعة قام في حال الكعبة المشرفة يستوي الاستقبال والاستدبار، وهذا في الصحراء أليس كذلك؟ وهنا لا بأس بالاستدبار، إنما الذي تمنع منه الاستقبال، وإن مكانه الاستقبال يقول هذا هو الصحيح. وهناك قول لبعض السلفيين يحرم أيضا استقبالهما واستدبارهما، ليس يحرم، يمنع استقبالهما واستدبارهما من باب الأدب مطلقا بأربع مفارقات، والعلم عند الله جل وعلا. إخوة الكرام، الحديث الذي ذكره الإمام النووي قال ضعيف بل باطل، رواه الإمام أبي عبد الله محمد بن علي المعروف بالحكيم الترمذي توفي في حدود سنة 2300، جمع كتابا سماه المنهيات. كل ما في هذا الكتاب من أحاديث عن خير البريات عليه الصلاة والسلام، من أحاديث عن خير البريات عن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يثبت، وقد ساقه بإسناد ثالث وفيه مكروه، ومحقق الكتاب محمد عثمان السفر لم ينبه على ذلك، ولعله ليس من طلبة العلم ولا يدري هذا الأمر. ولما جاء بالحديث الذي فيه النهي عن استقبال الشمس والقمر واستدبارهما وهو في صفحة 33، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل وفرده باب إلى الشمس والقمر، يقول في التعليق انضرب به الحكيم الترمذي إلى كل كلام. إخوة الكرام، هذا الحديث كل ما في هذا الكتاب من أوله إلى آخره لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ساقه الإمام الحكيم الترمذي، ليس هو صاحب السنن، صاحب السنن تقدم معنا في سنة 79 أو 75 و100، وأما هذا في سنة 20 و300 متأخر، وذاك من أهل يعني الحديث المتمكنين المتحرين الضابطين، وأن هذا ثم تأتينا الإشارة إلى ترجمته عنده شيء يعني من التساهل والتخريج أحيانا. نسأل الله لنا وله المغفرة والرحمة بفضله ورحمته. الإمام الحكيم الترمذي، وغالب ما يرويه وينفرد فيه ليس بصحيح، سواء في المنهيات وسواء في نوادر الفقه وسواء في علل الشريعة، وأنت وأشد وأفظع في كتاب خاتم الأولياء، والكتاب من أوله لآخره بلاء في بلاء كما سيأتينا. فهذا يختلف عن ذاك، تفرق بين الترمذيين. عندنا أبو عيسى إمام علم ثقة عدل الرضا من الجهابرة المسلمين، وأما أبو عبد الله الحكيم الترمذي فعنده ما عنده كما تأتي. رواه كما قلت صفحة 33، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل وفرجه باب إلى الشمس والقمر. انتبه هنا، رواه كما قلت هذا في البداية الحكيم الترمذي عن عباد بن كثير بن قيس الثقفي عن عثمان الأعرج عن الحسن أنه قال حدثني 7 طراق من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم أبو هريرة البيهقي وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعمران بن حسين ونعطي بن يسار وأنس بن مالك، يزيد بعضنا على بعض، أنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى ثم أورد 300 حديث فيها النهي عن 300 أمر في هذه الأحاديث التي لفقها وجمعها. والحسن البصري نعم رأى بعض هؤلاء الصحابة، والبقية لم يرهم ولم يستمع بهم، لكن عندنا عباد ابن كثير متروك واتهم بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فحديث ثالث منكر شديد الضعف لا يعتبر ولا يعول عليه، فانتبهوا لذلك. ولذلك قال الإمام النووي ضعيفا بل باطل لا يعقل. ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحديث في الجزء الأول صفحة 13 عن سلف المسلمين الإمام أبي عمرو بن الصلاح أنه قال هذا حديث لا يعرف وهو ضعيف، وروي في كتاب المناهي يعني المنهيات من حكيم الترمذي مرفوعا. قلت القائل هو الحجر بن حجر، كتاب المناهي رواه محمد بن علي الحكيم الترمذي في جزء مفرد، مداره على عباد بن كثير عن عثمان الأعرج عن الحسن قال حدثني 7 طراق من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم
فذكر حديثا طويلا في نحو 5 أوراق على هذا الاسلوب في غالب الاحكام، وهو لكلام الحافظ بن حجر بار يقول لا اصل بل هو من اختلاف عباد بن كثير الثقفي، وهو عباد بن كثير الثقفي البصري مكروه كما قال الامام احمد، وقال روى احاديث مكذوبه على النبي عليه الصلاه والسلام. فقال الحافظ في ترجمته هو من التابعات في بعد 40 اي بعد 140 بعد 40 بعد 100 بعد 140 زياده، وحديث في سنن ابي داود وسنن ابن ماجه، يعني هو من رجال سنن ابي داود ابن ماجه غير عباد بن كثير البصري الثقفي. عندكم عبادان عباد بن كثير وعباد بن كثير، هذا بصري ثقفي فانتبهوا لهما، هذا هو المتروك والثلاثان هو من بعيد عندكم، انظروا عباد بن كثير مطروح بعد 40 من السابعة نجدته وعباد بن كثير، هذا بصري ثقفي فانتبهوا لهما، هذا هو المتروك والثلاثان ايضا بعيد عندكم، انظروا عباد بن كثير متروك بعد 40 من الثانية وجدته، لا هذا بعيد، عباد بن كثير البصري قبله قبل الثاني بارك الله، أما ذاك الرملي عباد بن كثير رملي أيضا بعيد، لكن هذا عباد بن كثير البصري المتروك والإمام أحمد عليه رحمه الله يقول روى أحاديث مكذوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو السابع من رجال أبي داود وسنن ابن ماجه، الذي لحكيم أن يذكره في العلم حكمك بحديث النهي، يعني بحديث المنهيات المناهي التي جمعها، لا ينبغي لأحد أن ينكر عباد بن كثير ضمنه طلبة العلم العلماء، يكفيك دليلا على كذبه حديث النهي الذي نسخه عن 7 من الصحابة على زعمه من رواية الحسن البصري رضي الله عنه أجمعين، وأورد 300 حديث فيها النهي عن 300 أمر، منها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل وفرجه باب إلى الشمس والقمر. قلت القائل أيضا ابن حجر في التهذيب حديث النهي الذي أشار إليه الجزداني هو الذي ذكره ابن عدي بمقدار 5 صفحات، وصدق ابن عدي قد رأيتها، أن يقول قد رأيت كتاب المنهيات المناهي الذي جمعه الحسين الترمذي من روايته، وكأنه لم يترك مثلا صحيحا ولا سقيما فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن كذا إلا وساقا على ذلك الإسلام الذي رتبه، وقد كان الثوري يكذبه ولما مات لم يصلي عليه على عباد ابن كثير البصري المكروه. فكتاب المناهي هذا يرمز من اوله لاخره مروي لهذا السندي المردود الثالث من طريق عباد ابن كثير، فاحذروا واحد ياخذ هذا الكتاب ويحدث به في المجالس او في خطب الجمعه ثم يكون رواه الحكيم الترمذي في المنهيات، ويزيد احيانا قمحا فيكون رواه الترمذي نفسه، لما بعد ذلك ما يعرفون اي الترمذيين أي الترمذيين يريد أن تنهي هذا الخط الكلام. كتاب المنهيات المناهي لأبي عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي كله لا شك فيه إسناده مرتب لا يثبت هذا الكلام عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فانتبهوا لذلك. أما الحكيم الترمذي كما قلت في الكلام في 223 ينبغي أن نعلم وضعه أن يفرق بينه وبين الإمام أبو عيسى محمد بن موسى عليه جميعا رحمة الله. قال أئمتنا سمعته كما ذكر ذلك الحافظ في تذكرة الكفار الحافظ الذهبي في الجزء الثاني صفحة 45 و600. قال هو الزاهد الحافظ صاحب التصانيف، زاهد حافظ صاحب التصانيف. وقال في سنن إعلام النبلاء في الجزء الثالث عشر صفحة 400 و400 هو أبو عبد الله محمد بن علي الحسين الترمذي، له حكم ومواعظ وجلالة لولا هسوة بدت منه، لولا هسوة بدت منه. استشير إلى هذه الهسوة في إخوة الكرام من معنى هذا. وهذه الأمور إخوة الكرام عندما تذكر لا بد من بيانها وإيضاحها، لأن بعض السفهاء اعترض على هذا المسلك وقال يعني أنت عندما تذكر يعني في الكلام مثلا كما فعلنا الآن الحكيم الترمذي يعني لما تقول كتاب المناهي كذا وحاله كذا توفي في سنة كذا، يعني هذا درس تاريخ ما يعلم إخوة الكرام. كما قلت مرارا كان المتقدمون يعتذرون من الجهل ونحن بحاجة لأن نعتذر من العلم. لقد أنصف بعض الشيوخ الكرام من أهل هذه البلدة الكريمة عندما حضر درسا فيه، وهو من الشيوخ الكبار، حضر درسا لي فبعد أن خرج قال لي هذا أول درس أقول هذا تحدثا بنعمة الله نقلا عن هذا، أسمع فيه نسبة الأقوال إلى من يقول بها ثم من يقول بها تحدد هو في أي زمن. فالإنسان يعرف عن هذه الأقوال التي قال بها الحكيم الترمذي بدون دقيق الفلان يعني هؤلاء في أي زمن، يعني الحكيم الترمذي اللي في كتاب المنهيات أو هذا القرن العاشر أو الرابع عشر أو المعاصر، هذا حقيقة أنت لا عندما تقول في القرن كذا تعطي فكرة عن الإنسان يكون أحاط بما يتعلق بهذا القول أنا أراد أن يتوسع فتحت المجال أمامه. وأما يعني كلام يترك كما قال الحكيم الترمذي، الحكيم الترمذي هل هو أبو عيسى وغيره العلم عند الله الشمس؟ يقول هذا في الحقيقة يأخذ جهدا أكثر بكثير من مما لو تركت الأحكام بسيط. لك هذه الجزئية يلزمك أحيانا أن تضغط من عدة كتب لوجه أن تقف عليها، لكن هذا لا يقدره إلا من يعي العلم ويعرف قدره. فإن الله نفسه أخيانه إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، لا إله إلا الله. كان بعض أئمتنا يقولون لا إله إلا الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عظم العلم يكون أهله من جهول حاد عن تبجيله، إنما يعرف قدر العلم من سهرت عيناه في تحصيله. حقيقة إذا هو الآن يعني سيأتيك موعظة يأتيك بكلام بعد ذلك من هذا وقبل هنا وهنا تزال هذا الحديث مرة رطل يعلم حديث انتهى، يأتي مع هذا لا يصح ولا يزيد ولا ينبغي. وإن هنا هذا حديث ضعيف باطل مرجو توثق هذا بنقل كلام الإمام النووي، بنقل كلام الحافظ بن حجر، بنقل كلام الإمام أبي عمرو بن الصلاح، ثم تنقل كلام المتقدمين كابن عدي والجوزجاني، ثم تقول رواه الإمام أبو عبد الله الحكيم الترمذي وشأنه كذا. حقيقة طالب العلم إذا كان يريد العلم أخذ فائدة، إذا كان بعد ذلك يعني في شأن آخر صار أن أعتزل ما أسأله، يعني من الذي ألزمه بعد ذلك بالحضور والاعتراف؟ فنسأل الله الأدب معه ومع خلقه إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. يقول بعض السفهاء في كلام يعلق يعني فيه حقيقة بلذاعة وقسوة، يقول يعني هذا ما هو؟ هذا فقط هذا أسلوب القصاص من أجل يعني فقط هكذا التغرير على العامة والدهماء بهذا المسلك، هذا أسلوب القصاص، أسلوب القصاص لا إله إلا الله، أسلوب القصاص يسندون إلى كتب، أي ما أعلم حقيقة هذا، إذا أنت مسلكك مسلك القصاص، فاتق الله بنفسك، اتق الله بنفسك، ونسأل الله كما قلت في الكرام أن يرزقني الحسن، القصاص الذي يكون مخرف ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة خلق الله من هذه الصلاة 70,000 طائر، لكل طائر 70,000 جناح، لكل جناح 70,000 ريشة، لكل ريشة 70,000 لون على كل لون، 70,000 فم لكل فم، 70,000 لسان، كل لسان ينطق 70,000 لغة، كلهم يستغفرون لمن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. من هو الله؟ أقول هذا حديث مسلم. هل هذا الاقتصاد؟ أترانا أيها المخرج من عمل هذا؟ أما تأتي معنى جزئية إلا في حال إلى عدة كتب. نسأل الله أن يرزقنا الأدب الخفيف. قال هذا عمل القصاص حقيقة تعريف ما سبقه إليه إنجل ونجال، أن هذا المسلك هو عمل القصاص. والله لا يقول هذا من يعرف العلم، ولا يقول هذا من يعرف الأدب، إنما يقوله كثير ينبغي أن يحذر عليه. وسيأتينا من كلام أبي عبد الله الحكيم الترمذي حكمة ينبغي أن نعيها فعوها. يقول هذا العبد الصالح كما في السير، يقول صلاح خمسة في خمسة، يطلع هذا السفيه آخر الأمور في المطور، صلاح خمسة في خمسة، يقول صلاح القضي في المكتب. إذا عندك قضي لا يصلح الناس أن يوجهه إليه ليصلح حاله، إذا تركته في الشارع لا عاب أهلكك وأهلك الأمة. صلاح القضي في المكتب وصلاح الفتاة جاوز مرحلة الصبيان، صار من الصبيان يعني تأخذه إلى العلم. مكتب هذا كنت أبي الذي يتعلم المبادئ، فإذا صار من الصبيان ينبالغ من العقلاء تأخذه إلى مجالس العلم يتعلم. صلاح الصبي في المكتب، صلاح الفتاة في العلم، صلاح الجهل وهو تحالي الذي زاد على الأربعين، من زاد على الأربعين قال له كهب، صلاح الكهب في المسجد. وكانت عادة الأندلس إذا وكانت عادة أهل الأندلس عندما كانت بيد المسلمين، نسأل الله أن يعيد بلاد المسلمين إليهم وأن يمكننا من الكافرين وأن يفتح بلاد الكفر على أيدينا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أهل الأندلس كما يروي هذا عنه الإمام ابن حزم عليه رحمة الله، كان الواحد فيهم إذا أصابه واحدا من أمره لزم المسجد وترك السوق حتى يلحق بالله جل وعلا، فقد يكون في السوق العمل قبل أحد هذين، أولهما السيف، متى ما شاء يقول جاء النذير الذي ينذر بفراق هذه الحياة تلزم المسجد، والثاني بلوغ الستين، فأعذر الله إلى امرئ أخر حياته إلى 60 سنة كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره عن نبينا عليه الصلاة والسلام. 60 يلزم المسجد، ومن تاب قبل ذلك يلزم المسجد. فيقول أبو عبد الله الحكيم الترمذي صلاح الكهل في المسجد لازم المسجد، وصلاح المرأة في البيت بارك الله، صلاح المرأة في البيت. وآخر الأمور يقول وصلاح المؤذي، صلاح السفيه في السجن. إذا كان سفيها يؤذي العباد بأي جنة سبحانه أن تحجر عليه وأن تسلمه وأن تريح العمرة منه. وصلاح خمسة يقول في خمسة، هذه الخمسة ما تصلح إلا بهذه الخمسة، الصبي في المكتب، والفتى في حلق العلم، والكاهن في المسجد، والمرأة في البيت، ولا صلاح لها إلا بالله. متى ما خرجت في الشارع هلكت وأهلكت. إذا ذهبت للعمل أنت وأمر، ونعوذ بالله من أمة تعمل فيها النساء. وصدق الله جل وعلا عندما يقول عن إحدى البنتين الصالحتين لنبي الله موسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، قالتا لا نكفي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. كأنها تقول لهذا النبي المبارك كريم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، ليس مثلي عذرا، وإلا ليس من قيمة الأحرار أن تخرج نسائهم، ومن نزالة الرجل أن تخرج زوجته خارج البيت لتعمل، ليس من قيمة الأحرار أن تخرج نسائهم من عمل، ومن نزالة الدول أن تعمل النساء فيها. كأنه صار عندها قحط بالرجال، رجال قحط، يعني صار أصيب القحط، أصيب تلك البلاد بقحط، حتى خرج النساء من أجل أن يزاحم الرجال في العمل. ونسأل الله أن يغفر له، أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وأبونا شيخ كبير ليس مثلنا عذرا، صلاح المرأة في البيت آخر الأمور، صلاح السفيه صلاح الذي لن يطول ويجول بلسانه على الحق والحقائق. هذا الكلب العقيق لابد له من بابه، فلا يبرك الا بالسجن. صلاح خمسه في خمسه. اخوتي الكرام، الهفوه التي صدرت من هذا العبد الصالح ينبغي ان نحذرها وان نكون على علم بها. الف كتابا سماه خاتم الولايه، ختم الولايه، خاتم الولايه، ختم الولايه. فمن اجل ذلك الكتاب اخرجه اهل ترمذ من ترمذ وشهدوا عليه بالكفر، والف كتابا ايضا علل الشريعه، يعني العلل التي من اجلها شرعت الاحكام في شريعه الاسلام، علل الشريعه. قال الامام ابو عبد الرحمن السلمي مدافعا عنه: ليس فيه ما يوجد ذلك، يعني الكفر، لكن لبعد سهلهم عنه رموه بالكفر وفهموا خلاف معه. فالامام السبكي في طبقات الشافعيه في الجزء العاشر صفحه 46 و200 يقول: لعل الامر كما زعمه ابو عبد الرحمن السلمي. لما؟ قال: فما نظن بمسلم يفضل بشرا غير الانبياء على الانبياء، لان الحكيم الترمذي ولف كتابه خاتم الولايه، ختم الولايه، ادعى فيه ان خاتم الاولياء افضل من خاتم الانبياء على نبينا وعلى انبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. وهذا لو ثبت لكان كفرا، لكن هكذا قيل في الكتاب لانه عند الله. لكن الامام ابن تيميه كما سأقول نقل عنه من كتابه، ليس ما يقرر هذا، ما يقرر، لانه يوجد في العصور المتاخره من يوازي ابا بكر بل يقبل عليه. وهذا افتراء كذب قطعا وجزما. هذا نقله عنه الامام ابن تيميه من كتابه، قال: يمكن ان يوجد في العصور المتاخره من يكون بدرجه ابي بكر بل يزيد عليه في الدرجه. قال: لا، في العمل، عمل ابي بكر اكثر، لكن درجه من ياتي بعده اعلى وافضل. تفاهه لم يكن، تفاهه لم يكن. هذا ينقله الامام ابن تيميه كما ساشير الى مصدر ذلك من كتاب خاتم الولايه، خاتم الاولياء. فاذا الإمام السبكي يقول: لا يظن بمسلم يفضل بشرا غير الأنبياء على الأنبياء. والإمام ابن حجر في لسان الميزان حقيقة تحير نحو هذا الإمام، فقال في الجزء الخامس صفحة 36: لم أفت لهذا الرجل مع جلالته على ترجمة الكافية. يعني كلام حوله كثير، ما بين من يليه بالزندقة والكفر، وما بين من يبرئه ويقول هو من الكفار المشاهير والصامتين. يقول: لم أرقف على ترجمة كافية له. وقد ذكر الإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا جميعا رحمة الله في مجموع الفتاوى في الجزء 11 صفحة 63، وفي صفحة 73 و300 ذكر ما يزيد على 10 صفحات فيما يتعلق بهذا الإنسان وكتابه خاتم الأولياء، ختم الولاية، خاتم الولاية. فقال الإمام ابن تيمية: تكلم بكلام مردود مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وكتابه يقول: كان مقدمة لبلالي بن عربي الذي جاء وادعى أنه هو خاتم الأنبياء وأنه أفضل من خاتم الأنبياء على نبينا وأنبياء الله ورسوله صلوات الله وسلامه. الحمد لله، يرحمك الله. ثم قال الإمام ابن تيمية، وقد ذكر الحكيم الترمذي في ذلك الكتاب، أنه لا مانع من وجود من يسال أبا بكر في الدرجات ويزيد عليه لا في العمل. كما قلت، هذه تفاهة وسقط ينبغي أن نحذرها. فهذا يعني عنده هذه المحاذير تكون على علمنا. والكتب التي ألفها يغلب عليها طابع يعني الضعف وعدم الصحة والثبوت، هذا الغالب عليها هذا. والإمام أبو عبد الرحمن السلمي الذي دافع عنه في كل ما فيه ورمي بالكذب كما في كل ما أيضا في الحكيم الترمذي. والإمام السلمي صاحب كتاب طبقات الصوفية وتوفي سنة 214 من الهجرة، وهو محمد بن الحسن أبو عبد الرحمن السلمي، أذكر ما يتعلق بشيء من حاله مختصرة لنكون أيضا على علم به ونكمل بحثنا إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. أخوة الكرام، وعبد الرحمن السلمي يدافع عن الحكيم الترمذي، والسلمي كما قلت هو صاحب كتاب الطبقات الصوفية، وذكر فيه كلاما ليس ملتزم به غفر الله لنا. يقول هو: قصر التصوف خمسة أمور لو أخذ بها حقيقة لكان من السعداء الأكثر. يقول: أولها ملازمة الكتاب والسنة على العين والرأس. ثانيها ترك الأهواء والبدع على العين والرأس. ثالثها تعظيم حرمات المسامع، أن تعرف قدر علماء هذه الشريعة المطهرة. رابعها رؤية أعذار الخلق، أن تنظر إليهم وأن تلتمس العذر لهم لضعفهم وقصورهم وتقصيرهم، ولا تعاملهم على أنك جبار عنيد عندما يخطئون. أن ترى وأن ترى أعذار الخلق. وخامسها دوام الأغراض، لا تفتر عن ذكر الله جل وعلا. حقيقة هذه الأمور من أخذ بها فهو صديق. والإمام ابن تيمية عليه رحمه الله عندما يتكلم على الصوفية قد تكلم عليهم في مجلدين من مجموع الفتاوى في قرابة 500,000 صفحة، 1,500 صفحة وأزيد في الجزء 10 و11، وقد أنصفهم. وهذا هو حال العلماء المخلصين الصادقين. فقال: ينقسمون إلى 4 أقسام، فيهم سابق مقرب، فيهم مقتصد من أصحاب اليمين، فيهم ظالم لنفس العاقل لربه، وفيهم من هو من أهل البدع والزندقة والإلحاد كالحناد وغيره. فلا يجوز إذن أن نعلم الحكم عليهم بوصف واحد. هذا حال هذه الفرقة، وليس معنى هذا يعني أننا نقول ننتسب إليها ونحن نكون من الصنف الأول. لا ثم لا، والله لا نرضى أن ننتسب إلا إلى الإسلام وإلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن إن قيل لنا وجدت جماعة في هذه الأوقات وفيما قبلها، بأي شيء تحكمون عليها؟ ما أكثر جماعات الجماعات التي توجد في هذا الوقت أكثر من الفرق والجماعات التي وجدت. يقول عندنا الميزان القسطاس المستقيم، وهو شريعة رب العالمين، فنحكم على الناس بهذا الميزان. فمن كان وزنه فيه ثقيلا فنقول مهتدي، ومن كان وزنه فيه خفيفا فنقول انه مخلف ضال. فهذا هو الانصاف. واما الناس بعد ذلك لنحكم على فرقه لضلال بعض افرادها بالضلال فلا يجوز. لكن كما قلت هذا كان بين ان نحكم وبين ان ننتصر. قال لي مرة بعض الإخوة عندما أصدرت هذا الحكم، قال: ترضى أن يقال عن سيفي؟ قلت: والله ضرب الرقبة، ضرب الرقبة أيسر علي من أن يقال عني هذا أو أنتسب إلي، لكن لا بد منه. لا بد من أن أنصف الناس في كلامي. فكان بين أن أقول أنا صوفي أو متصوف وبين أن أقول الصوفية هكذا. قلت له: كم جماعة موجودة لا أنتسب لواحدة منها لو ضربت رقبتي؟ ثم قال لي: هل ترضى أن يقال عن سلفي؟ قلت: بالمفهوم المعروف لهذه الأيام لا. أي جماعة لها مفاهيم معينة تتعصب ضمن أفكار من خرج عنها كأنه خرج من الإسلام لا. أما عندنا قلت له: كلامنا الذي نردده ولا يفطر لساننا عنه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حسب ما كان عليه سلفنا الكرام. لكن من السلف؟ ليس السلف إنسان جاءنا في هذا العصر المتأخر وقال السلفية محصورة فيه. السلف أبو حنيفة، والسلف الشافعي، والسلف مالك، والسلف الإمام أحمد، فأولة الإسلام أولى سلفنا. وإذا خرجنا عن أقوالهم فاشهدوا علينا بالضلال. فنحن سلفية بالمعنى الشرعي لا بالمعنى البدعي المخترع في هذه الأيام. تكون على علم، فلا ننتسب إلى تصوف مخرف، ولا نقول نحن أيضا ننتسب أنفسنا لو نحن من الفرقة الأولى لا. والسلفية وإن كان الانتساب إليها حقا بالمدلول الموجود أيضا لا نرضى أن ننتسب إليه. يكفينا أن نقول نحن من أهل السنة والجماعة، ونحن مسلمون نسأل الله أن يختم لنا بذلك، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ومن نبذنا بعد ذلك بما يكون له هواه وسلطانه فالله الموعد، وإليه سيؤول الخلائق ليحاسب كلا بما يصدر منه، وهناك تظهر الحقائق. وهذا إخوتي الكرام لابد من أن نعيه، فتستان بين أن تقول الصوفية كذا وبين أن تقول أنا صوفي. والله ما أرضى أن أنسب ولا أن أنتسب إليهم لو ضربت هذه الرقبة، ونحن أعلى من أن ناتي ونتقوقع، وإن كان فيه من هو على الحق هذا موضوع آخر. أما نحن دين الله جل وعلا الذي أمرنا بالالتزام به وهو عام، هذا الذي ندخل فيه. ثم من عنده مصطلح آخر يحاكم مصطلحه على حسب الشرع الذي عندنا، فإذا كان على حسب الشرع الذي عندنا مهتدي يقول هذه النسبة، هذا الاصطلاح لا يقدم ولا يؤخر، كما تقول أنا كاني وأنا مكي وأنا مدني وأنا مصري وأنا عراقي. يقول ليس لهذه النسب عندنا أي اعتبار، هل أنت تقيا أو تقي فقط، هذا هو المعتبر. وإذا بعد ذلك نسب إلى هذه الجماعة ورأى أن يلتزم معهم لأمر من الأمور الله أعلم به، يقول عندنا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يحكمان علينا وعليه. فليس معنى هذا عندما نقول يوجد في الصوفية مهتد أننا صوفية. اتقوا الله إخوتي الكرام في حكمكم على غيركم، واعلموا أيضا بعد ذلك أيضا ماذا تختارونه لأنفسكم. والله لا نختار إلا الإسلام وإلا طريق أهل السنة الكرام، وليس لنا بعد ذلك تقوقع معين مع أي فرقة كانت، لا من السيارات والجماعة الموجودة في هذا الزمن ولا ممن كان قبل ذلك. عندنا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعندنا أئمة الإسلام نستضيء بأقوالهم في فهم كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه ديانتنا التي نعيش عليها ونموت، ومن افترى علينا خلاف ذلك فكما قلت الله الموعد، وسيجتمع الخلائق عنده ويحاسب كلا على التعليم. هذا العبد الصالح يقول هذه الجمل في بيان حقيقة التصوف، ما أحراه لو التزم بها لكان من الصالحين حقيقة كما هو قال، لكن واقع الأمر قرر هذا نظريا ثم ابتعد عنه عمليا، ألف كتاب حقائق التصوف أتى فيه بالبلايا والرجاء وبمصائب وتأويلات الباطنية كما قال الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ نسأل الله العافية. وقال في السياق له سؤالات للإمام الدارقطني عن أحوال المشايخ والرواة، وتلك السؤالات والأسئلة تدل على أنه عارف بهذا الشأن. وفي الجملة في تصانيفه أحاديث وحكايات موضوعة، وفي حقائق التفسير أشياء لا تسوغ أصلا عدها بعض الأئمة من زندقة باطنية. والإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تعرض لكتاب حقائق التفسير في مجموع الفتاوى في الجزء 11 صفحة 78 و500 إلى صفحة 81 و500، وأعاد الكلام عليه في الجزء 13 في صفحة 240 و200. وقال خلاصة ما في حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي ينقسم إلى 3 أقسام: قسم ضعيف مكذوب وغالبه في النقل عن الإمام جعفر الصادق، وإنما افتري على جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه يعني على التخصيص من آل البيت أكثر من غيره، لأنه لم يأتي في آل البيت بعده أفضل منه، ولذلك كثر الافتراء عليه رحمة الله ونسبة الأقوال إليه من المخرفين سواء كانوا من أهل السنة أو من السنة، في نسبة أقوال باطلة إلى هذا الإمام المبارك جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه. إذا هذا قسم في حقائق التفسير نقول ضعيفة مكذوبة، وأكثرها مما نقل عن جعفر الصادق عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. والأمر الثاني يقول نقول المنقول صحيحة لكن الناقل أخطأ فيما قال، يعني هو نقل عمن قال هذا القول لكن ذاك القول خطأ في التفسير لا يجوز أن يقال وقائله مخطئ. والثالث يقول نقول صحيحة عن قائل مخطئ. هذه ثلاثة أمور في تفسير أبي عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير. وقد قال كلمة يرددها ظلام الصوفية ينبغي أن نحذرها إخوة الكرام، أوردها الإمام الذهبي كما قلت لكم في سير أعلام النبلاء في الجزء 12 صفحة 51، يقول وأنا أعجب لأبي عبد الرحمن السلمي عندما يقول الأصل الأول الكتاب والسنة والأصل الثاني ترك البدعة أو ليس كذلك والهوى. كيف الآن هنا سنطبق هذين الأصلين على من تقول؟ يقول السلمي خرجت إلى مرو في حياة الأستاذ أبي سهل الطعلوسي وكان له قبل خروج أيام الجمع بالغدوات مجلس دوريق القرآن بختم، يعني يجلسون ويختمون القرآن بالتناول كل واحد يقرأ صفحة أو جزءا حتى يختم القرآن يقول فوجدت عند رجوع قد رفع ذلك المجلس وعقد لابن العقاب وهو من بعض المنشدين المغنين عند الصوفية القوانين، وعقد لابن العقاب في ذلك الوقت مجلس القول وهو السماع والغناء وقلة الحياء، وقد عتف عليه أهل الفسق كما عتف عليه الصوفية. وهؤلاء يقولون يليلها ولا يقولون يليلها، وكلهم يعني من أصحاب الويل أو الويل إن أردت يعني أن تجعلها على حسب ما يناسبها من سبع وانسجام. يا ليلي لا إله إلا في بيوت الله يجلس يا ليلي. تقدم معنا كلام بعض الناس عندما فضل اجتماع الصوفية على قوار بدلا من اجتماعهم على قارئ، ذكرتها أم لا؟ ورأوا سماع الشعر أنفع للفتى من أوده سمع لهم بتوالي. فالله لقد ما تالله ما ظفر العدو بمثلها من مثلهم وخيبة الآمان. ومن الذي قرر تلك الوجوه؟ ذكرتها سابقا عند باب الغزالي وقلت إنه ترك عقله قبل أن يترك فقهه في تقرير هذه الأمور، وأن الصوفية يجتمعون على قوال واجتماعهم على قوال هو أحسن من اجتماعهم على قال لأن القوال والمغني يؤثر في النفس أكثر من القرآن من سبعة أوجه. كيف قال هذا حقيقة؟ نسأل الله لنا وله المغفرة والرحمة. وما يقول مجلس ختم القرآن عندي وأتي بقوال مغني، يقول فداخلني من ذلك شيء، يعني كيف غير هذا بهذا؟ وكنت أقول في نفسي استبدل مجلس الختم بمجلس القول يعني الغناء. فقال لي يوما يا أبا عبد الرحمن أنتم يقول الناس لي يعني أي شيء يقولون فيما فعلت؟ قلت يقولون رفع مجلس القرآن ووضع مجلس القول. فقال من قال لأستاذه لنا لا يصلح أبدا. كل الذي يردده الصوفية بل ويردده من يدعون أيضا نقيض الصوفية. لا ينبغي أن تقول لمن تتعلم منه لنا، لأن من قال لنا لا يصلح أبدا. والمريد مع شيخه والطالب مع أستاذه كالميت مع غاسله، يغسله ويقلبه كيفما يريد لا يعترض خشية أن ينطرد. لا إله إلا الله. يقول قلت لا فضل الله فاك الإمام الذهبي عليه رحمة الله، قلت ينبغي للمريد أن لا يقول لأستاذه لما إذا علمه معصوما لا يجوز عليه خطأ. حقيقة هذا لا يقع بمن في النبي عليه الصلاة والسلام فقط، يعني لا ينبغي لصحابي أن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام هذا إذا كان شيخك معصوما لا يجوز عليه الخطأ فمن قلة الأدب والحياء أن تقول له لما. أما إذا كان الشيخ غير معصوم وكره قول لما فإنه لا يجلح أبدا. يعكس عليك مقالة قال الله تعالى وتعاون على البر والتقوى، وقال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقال تعالى وتواصوا بالمرحمة. انت به ايضا من ادب الثاني ينبغي ان نعلم كماننا لا نقر فقط الصوفية بانه لا يجوز ان نقول للشيخ الاستاذ لما ينبغي أيضا أن نلتزم بالأدب نحو مشايخنا. فانتبه ماذا يقول: بلى هناك مريدون أثقال الإنكار يعترضون ولا يقتدون ويقولون ولا يعملون. فهؤلاء لا يفلحون. يعني كما يوجد عند الطفل فقط يكتميه لا يقول لسيفه منه، يوجد عند غيرهم قلة حياء أيضا في التلاميذ، يقول لما يعترف ولا يقتدي ويقول ولا يعمل، همه أن يعترف. تراه جلس يتسيب ذله، يعني حاله كحال الذباب عندما يدخل الى البيت، يدور 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 اين يجد سله الجبال يقف عليها. يا عبد الله اضرب اهل الشيخ اضرب، يعني ما وجدت من كلام هذه العشره. بلى هناك مريدون اثقال الانكار يعترضون ولا يقتدون ويقولون ولا يعملون. فهؤلاء لا يفلحون. فهؤلاء لا يفلحون. قصه الكرام أبو عبد الرحمن السلمي حقيقة ألف كتاب حقائق الصوفية، حقائق التفوق، وكما قلت حقائق الصوفية، نعم حقائق التفكير، وله طبقات الصوفية، طبقات الصوفية. يقول الإمام الذهبي: قيل بلغ التأليف السلمي 1000 جزء وحقائقه قرمطة، وحقائقه قرمطة، يعني كانت مثلك القرامطة في تفسير اللفظ بما لا يدل عليه، في تفسير اللفظ لما لا يدل عليه. أبي قال له: قرمط عن القرامطة، ولا تنكح ما نكح أبوكم من النساء إلا ما قد سلف، ولا تتمنوا المراتب التي وصل إليها شيوخكم. فالأب هو الشيخ ومرتبته منكوحه، فإذا نزعت الشيخ في رتبته فقد نكحت أمك. هذه القرمطة. وتفسير اللفظ لا يدل عليه، هذا حال القرامطة. يقول: وحقائقه قرمطة. فما أظنه يتعمد الكذب مع أنه يتهم أنه كان يضع للصوفية. بلى يروي عن محمد بن عبد الله الرازي الصوفي أباطيل وعن غيره. قال الإمام تقي الدين بن الصلاح في فتاويه وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر رحمه الله أنه قال: صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير، فإن كان اعتقد أن ذلك تفسيرا فقد كفر. قلت: وغرفاه وغرفاه. وقال في ترجمة الحكيم الترمذي مبينا دفاع السلمي عن الترمذي في الجزء 13 صفحة 240 و400: كفرت كل ما في السلمي من أجل تأليف حقائق التفسير فوليته لم يؤلفه. فنعوذ بالله من الإشارات الحلاجية. وهو الحسين بن منصور الحلاجي الذي قتل على الزندقة وكان يقول هو الله. فنعوذ بالله من الإشارات الحلاجية. يستقحات بالطعمية، فيفور للطعم، أبو يزيد للطعمي أيضا الذي كان يهدي، لكن فيما كان يقول في حال الولاء وأمره عند الله جل وعلا. والسطحات البسطانية وتطوف الاتحادية، فلاحظناه على غربة الإسلام والسنة. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إخوة الكرام، هذا فيما يتعلق به الحكيم الترمذي الذي روى الحديث في النهي عن استقبال الشمس والقمر واستقبالهما عند قضاء الحاجة، فروى حديثا مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام من طريق عباد بن كثير البصري، وهو متروك، وقلت لكم اتهم ايضا بالكذب، وتوفي بعد 400، بل ان الامام الذهبي يزيد في الميزان في الجزء الثاني صفحه 75 و300، وقلت توفي سنه 54، وقال في الكاشف وفي المغني في الضعفاء، قال البخاري: تركوه، وهو عباد ابن كثير البصري ثالث متروك لا يعول عليه. فانتبهوا لحاله. اخوة الكرام، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا فيما يتعلق إخوة الكرام بفقه هذا الحديث. فعندنا بعد ذلك تخريج الأحاديث وبيان الروايات التي في الباب. أتوقف إخوة الكرام عن يعني الدخول فيها لنبدأ بها إن أحيانا الله جل وعلا كما قلت بعد عيد الأضحى المبارك، أسأل الله أن يدخله علينا وعلى المسلمين أجمعين وأن يعيده أيضا علينا وعلى المسلمين أجمعين بالخير والبركة والنصر والفرج، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أرجو أخوة الكرام كما قلت هذا المبحث لسميره وبما يعني حوله من كلام إلى ذلك الوقت إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم القس بأمة نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن الى من احسن الينا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات، انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب الارض والسماوات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.